إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا قبل ذلك أن للسائرين إلى الله عز وجل منازلا ينزلون فيها، وهي تشبه محطات الوقود، أن يتزود الإنسان من منزلة حتى يواصل سيره إلى منزلة أخرى، فلا يزال يتقلب في هذه المنازل حتى يوافي أجله. وعلى قدر تحققه بمعنى هذه المنازل يكون سيره إلى الله عز وجل، وتكون درجته عنده في الآخرة. وكنا تكلمنا عن منزلة المحاسبة، ألا وهي محاسبة النفس، وذكرنا أن للمحاسبة أركانا ثلاثة. الركن الأول أن تقايس بين نعمته تبارك وتعالى عليك وجنايتك. الركن الثاني أن تنظر ما له عز وجل من الحق عليك من وجوب العبودية ومن وجوب توحيده تبارك وتعالى والتزام طاعته واجتناب نواهيه، وبين ما لك وما عليك من الحق. الركن الثالث أن كل نعمة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. فهذه هي أركان المحاسبة الثلاثة التي من تحقق بها فقد حقق هذه المنزلة العظيمة. وهذه المحاسبة أيها الإخوة إنما تكون لصاحب الضمير الحي، أما الميت فإنه لا يتقلب في هذه المنازل بداهة، فكلامنا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الذي مات قلبه أو مات ضميره أو ليس في وجهه قطرة ماء فهذا لا ينتفع بهذا الكلام. والناس صنفان، الناس اللي هم المسلمون، يعني المسلمون صنفان. صنف له ضمير يحركه، وصنف منافق لا ضمير له وليس في وجهه قطرة ماء ولا يعرف معنى الحياة، وهم كثيرون في بلاد المسلم. إذا لم يحرك القرآن والسنة أحدا فلا بد أن يحركه سيف السلطان. ورضي الله عن عثمان إذ يقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو قرأت آيات الله عز وجل جميعا على بعض المخلوقات ما تحركوا وما ازدادوا إلا ضلالا وعمى، برغم أنه يلقى عليهم أسمى آيات الهدى، إلا أنه لا يزداد بها إلا عمى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا الصنف الذي لا يحركه القرآن ولا يهيجه إلى مكارم الأخلاق لا يصلح معه إلا سيف الولاة، فهو يخاف ولا يختشي كما يقال. هذا الصنف الذي مللنا من وجوده في ديارنا لأنهم يضيقون الديار ويغلون الأسعار وخاتمتهم البوار والدمار، هذا الصنف الذي ملأ ديار المسلمين الآن ينبغي أن يتحقق بمنزلة المحاسبة في الدنيا طالما أن القرآن لا يحركه. الجماعة الذين يزعمون أنهم قرآنيون والقرآن منهم براء وهم فعلا براء من القرآن، هؤلاء الذين ينكرون السنة إنكارا كاملا ويقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كأنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساكتا لا يتكلم طيلة حياته، أو أنه لم يبلغ ما أمره الله به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أين بيانه؟ فهؤلاء يزعمون أنه صلى الله عليه وسلم ما بلغ. ما هو المقصود من هذه الدعوة المشؤومة؟ المقصود منها تضيع القرآن وليس السنة، لكنهم لو صرحوا بما يريدون لرجمه الناس بالحجارة، فهم يتوسلون إلى ما يريدون على دفعات وعلى مراحل. الصنف الثاني الذي يكره الكل، لا قرآن ولا سنة، وهؤلاء أيضا تمتلئ بهم ديار المسلمين، الذين يسألون أنفسهم لما هذا الضنك المضروب علينا، عليهم أن يعرفوا الجواب الصحيح. الجواب الصحيح وجود هؤلاء، هو الذي فعل بنا هذه الأفاعيل، والله عز وجل ذكر لنا سنة كونية لا يحابي أحدا فيها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم الذي علق بها من الانحراف عن الشريعة، الانحراف عن العقيدة، الانحراف عن السلوك السوي الذي كان عليه القرون الثلاثة الأول، ده السبب في الضنك المضروب عليه. مسألة لقلة موارد، والمسألة ليست فقرا أبدا، إنما المسألة تعطيل كامل للشريعة إلا في الأحوال الشخصية اللي هي قائمة على مذهب أبي حنيفة وفيها ما فيه كمان. أنا الآن أذكر ونحن نتكلم عن المحاسبة أذكر مثلي. مثل أولاني للجماعة القرآنيين، لماذا تنكرون السنة؟ لماذا تردونها؟ قال لك لأن القرآن هو الذي يوحد ولا يفرق، ونحن إذا التففنا حول القرآن قل الخلاف بيننا، يعني إذن السنة هي التي تفرق. طيب هتلنا أي قضية قرآنية تناقشتم فيه لننظر أخرجتم برأي واحد أم بآراء؟ وأنا سأذكر لكم قضية مدهشة، لن أتكلم في فروع جزئية فقهية، لا، أنا سأتكلم في شيء يقول عنه العلماء أنه معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يستوي فيه علم العالم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، أي أنه لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى فتح كتاب حتى يقال ده عالم وده جاهل، لا، هذه المرتبة المعلوم من الدين بالضرورة يستوي فيها علم الكل. مما يستوي فيه علم الكل عدد الصلوات. اسأل الطفل الصغير عدد الصلوات كام يا بني؟ ولا خمسة. العالم الجاهل يعرف هذه القضية. الجماعة القرآنيون دول ايه رأيهم في عدد الصلوات على مقتضى القرآن؟ اسمع العجب، وده خلاف في شيء معلوم من الدين بالضرورة، فما بالك بما خفي عن ذلك او قل عن ذلك ولا يعرفه الا طائفة من الأمة. الصلوات اللي هي خمس صلوات وتواتر الكل عن الكل، الجيل ياخذها عن الجيل زي القرآن بالضبط، في قمة التواتر العملي، الجيل الكامل هو بالملايين يأخذها عن الجيل السابق الذي هو بالملايين أيضا. قال قائل: أوقات الصلوات ثلاث بنص القرآن، أين وجدت هذا؟ قال لك: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قال لك: هو ده النص اللي في القرآن عن الصلوات. يبقى الصلوات ثلاث: الفجر والظهر والعشاء. والعصر والمغرب؟ قال لك: لا، لا نسلم به. ده قول. قول الثاني قال لك: الصلوات ثلاثة برضه، بس مختلفين في تعيين الثلاث. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قال لك: يبقى الصلاة ثلاث أوقات، طرف النهار صلاة الصبح والمغرب وكده النهار بيخلص، وزلفا من الليل يبقى صلاة العشاء. يبقى الأوقات ثلاث: الفجر والمغرب والعشاء، إنما الظهر والعصر لا. قال ثالث: كل ده كلام القرآنيين، وفي شيء أظهر من الشمس في ربيعة النهار، فما بالك بما دون ذلك من الأحكام. قال لك: الصلوات أربعة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نفس الآية برضه، قال لك: طرف النهار الصبح والمغرب، وزلفا من الليل يعني مدة الليل اللي أولها العشاء وآخرها الفجر. يبقى الصلوات أربعة وما فيش حاجة اسمها ظهر. وقال هذا القائل: إنما زاد صلاة الظهر أعداء الإسلام. يهود النصارى هم اللي دخلوا علينا صلاة الظهر كده، وإحنا نايمين صبحنا لقينا الظهر موجود كده. قال قائل: بل الصلوات ستا. أنا جبتها منين؟ قال لك: الخمس صلوات وزلفا من الليل. زلف من الليل دي اسمها صلاة الزلف. خلاص، يبقى دي ست صلوات. السؤال: هل رجوعهم إلى القرآن رفع الخلاف أم زاد الخلاف؟ السنة حددت خمسة أوقات وانتهى الأمر واتفق المسلمون عليها، هم جابوا أربع خمس أقوال. إذن عندما يقول القائل القرآن وحده لا يريد القرآن، لأن السنة تقضي على القرآن كما عليه أهل العلم، والذين توقفوا في هذا المصطلح توقفوا فقط لكلمة تقضي المشعرة بتقديم السنة على القرآن فقط، إنما في المعنى كلهم يرجعون إلى معنى واحد، وهو أن الآية القرآنية إذا كان لها معنى أو اثنين أو ثلاثة، واختلف العلماء أي المعاني أقرب إلى الآية تدخل السنة، تحدد معنى من المعاني الثلاثة ويقضى على الخلاف. أدي معنى قول يحيى بن أبي كثير وغيره من العلماء: إن السنة قاضية على القرآن. قاضية يعني إيه؟ هو القاضي شغلته إيه؟ مش القاضي شغلته يفصل بين متخاصمين أو متخاصمين؟ كذلك السنة آية معينة لها معنى اثنين، فأنا أريد أن أقضي لهذا المعنى على ذاك المعنى، فأدخل السنة تقول المعنى ده أولى من هذا المعنى، وإن كان اللفظ العربي يحتمل المعنيين لكن اللفظ الشرعي أو المعنى الشرعي يحتمل معنى واحد، وهو كذا. آدي كلام العلماء في السنة قضية على القرآن. دول طائفة موجودة في ديار المسلمين وكتبهم مطبوعة، وأنا قرأت هذا الكلام في كتبهم، كتبهم تباع على الأرصفة. أهذا يجوز؟ أيجوز لإنسان أن يأتي الآن فيقول أوقات الصلوات ثلاثة ويسكت عليه؟ أهذا يستحق الحج أم المجنون الذي يتصرف في ماله على غير الوجه الشرع؟ أيهما أولى أن يحجر عليه؟ هذا الذي يلعب بالمعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد مجنون بيتصرف في ماله بسفة يوم يحجره على صاحب المال ويتركه هذا الإنسان؟ أيهما أولى بالحجر؟ هذا الذي يلعب في الدين بل المعلوم من الدين بالضرورة، ولا واحد اخترع دواء ولم يعرضه على اللجان المختصة علشان تبت فيه وتدي الكلمة أن هي يصلح للتداول أم لا؟ من الذي ينبغي أن يحجر عليه؟ أهذا أم ذاك؟ لا، اللي بيلعبوا بالدين على راحتهم وينشروا الكفر البواح على الأرصفة على راحتهم بر، وده كله من حرية الكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واخدين الآية كده. المسلم إذا أراد أن يكفر هو حر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، بل من بدل دينه فاقتلوه هو صيانة في الحقيقة لكل الملل. أي رجل كافر يريد أن يسلم نعلمه بهذا الحكم، فكر قبل أن تعتنق الإسلام، لأنك لو اعتنقت ورجعت هنقتلك. فيوم إذا كان جادا خلاص يدخل الإسلام وما يلعبش بالملل، يدخل الإسلام ويثبت عليه، أو لا يدخل من أصل، يبقى ده صيانة. وكان الضحاك بن مزاحم له جار نصران كان يحب الخمر حبا شديدا، فكان يقول له يا ضحاك ما أجمل دينكم غير أنه يحرم الخمر، لو أنه يحل الخمر لأسلمت. قال له أسلم وإن شئت فاشرب، فأسلم. فقال له إن ارتدت قتلناك وإن شربت الخمر حددناك، فترك الخمر. يعني إن التزمت خلاص أنت مسلم الآن ملتزم بأحكام الإسلام اللي منها حد شارب الخمر، وإن رجعت مرة أخرى قتلناك، فده حكم ثابت عندنا في الدين. فيوم يجيب الآية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني إذا ربنا بخير الناس في الكفر، وهو القائل ولا يرضى لعباده الكفر، اضربوا كلام ربنا ببعض، وهو ده اللي حصل فعلا، هذا هو الذي حدث. آدي نموذج. النموذج الثاني، وهو لا زال حيا، كلمني فيه غير واحد ولم أستوثق حتى طلب المصادر التي ينقلون عنها. يعرض الآن مسلسل اسمه عمرو بن العاص. المسلسل ده طلع في النهاية عمرو بن العاص رجلا فاسقا قليل الدين، جاء الطبور اللي هو بيكره كل حاجة، لا قرآن ولا سنة ولا أي حاجة، صفحة طويلة عريضة في جورنال، العنوان معركة الكلب والحمار. من هو الكلب يا سادة؟ عمرو بن العاص. من هو الحمار أيها الإخوة؟ أبو موسى الأشعري. ثم يقول وهكذا صار مصير الإسلام في يد كلب وحمار. ده كلام يكتب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دولة تقول أن دينها الرسمي هو الإسلام، يترك هذا يكتب أن عمرو بن العاص كلب وأبو موسى الأشعري حمار؟ بنقل من نقل هذا؟ نقل قضية التحكيم المزورة الكاذبة التي ليس لها خطام ولا زمام. أهل الشام رفعوا المصاحف وحصل تحكيم ما بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص، قال لا نثبت صاحبي هذا كالخاتم والتاني لا يخلع صاحبي هذا كالخاتم. قصة العقيمة الصلعاء اللي انتوا عارفينها دي. من الذي روى قصة التحكيم كلها على بعضها؟ إذا كانوا بقى يعني يريدون الحق في الوقت الذي يضعفون فيه أحاديث البخاري، ولا الإسرائيليات يقبلون أحاديث الكذابين الذين اتفقت كلمات العلماء على طرح رواياتهم. من الذي روى قصة الحكمين وقصة الشتيمة والسب اللي حصلت بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص؟ الذي روى هذه القصة يا إخوة راو يقال له لوط ابن يحيى، ومشهور بكنيته أبو مخنف. هذا الراوي قال فيه أئمة المسلمين من علماء الجرح والتعديل والمتكلمين في الرواة، يحيى بن معين قال ليس بثقة وليس بشيء. وقال أبو حاتم الرازي متروك. وسئل عنه الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن، تقرأ في الكتب رأى أبو داود، أبو داود ده الإمام ده هو سئل عن هذا الهالك فقال أو يسأل عنه أحد؟ يطلع مين ده حتى يسأل عنه مجرد سؤال؟ وضعاف الدارقطني والعقيل. وقال ابن عدي شيعي محترق. خلاص اتكشف الملعون. هو الشيعة هيقولوا ايه عن عمرو بن العاص؟ هيقولوا ايه عن معاوية بن ابي سفيان؟ ده مرة واحد شيعي سمى كلبه معاوية، سمى كلبه معاوية، ضربوه وقالوا له تسمي كلبك باسماء اهل النار. خلاف بينه وبين الشيعة، خلاف في الجزئيات، في المسح الخفين تغسل رجلك ولا تمسحها، لا، الخلاف بيننا وبين الشيعة في الجذور في الأصول. إنهم يكفرون سادتنا، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، ويقولون إن الصحابة ماتوا على النفاق جميعا ما عدا ستة فقط. إذن هؤلاء الذين ماتوا على النفاق ما هو حكم العلم الذي نقلوه؟ واحد منافق فاسق فاجر نقل لك علما، تقبله أن ترده؟ أرد. إذن عندما يقول هؤلاء فجرة فسقة يسقط أيضا العلم الذي نقلوه، فيا ضيعة الإسلام وأهله إن تبنينا هذا القول. وهؤلاء الصحابة هم الذين رأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تسقط كل هذه الأحاديث لأن رواتها فجرة وفسقة. القرآن الموجود ناقص، القرآن الموجود الشيعة يقولون ده تلت القرآن والتلتين عندنا احنا، انتم لا تعرفون عنه شيئا. ده خلاف في الفروع ولا خلاف في الأصول؟ أئمتهم الاثنى عشر معصومون وهم أفضل من الأنبياء ولا يخطئون. ده خلاف في الأصول ولا خلاف في الفروع؟ آدي الموضوع يا جماعة. الحمد لله أننا ما زلنا على قيد الحياة، ما أحلم الله عز وجل كل هذا الفساد وما زلنا نمشي على الأرض. العلاج أن يضرب على أيدي هؤلاء، لا أن يؤخذ على أيدي الدعاة إلى الله عز وجل ويكتفوا ويكبلوا في الوقت الذي يسمح فيه للفجرة والفسقة بأن يتكلم كل واحد بما يريد حتى لو كان مخالفا لما تواتر عند المسلمين، بل لأعلى درجات التواتر العملي زي الصلاة مثلا. أبو موسى الأشعري قال فيه الشعبي انتهى العلم إلى ستة فذكره منهم، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته على بعض اليمن، وأرسله عمر بن الخطاب يعلم أهل البصرة القرآن ويعلمهم السنن، وله كتاب مشهور في القضاء أرسله له عمر بن الخطاب. هذا الكتاب الصفحة دي شرحها ابن القيم في أربعة مجلدات، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح خطاب عمر لأبي موسى الأشعري في القضاء وضوابط القضاء. وفي زمان عثمان ولاه على الكوفة ليعلم الناس السنن والقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويدنيه، وكان صوته في غاية الجمال بالقرآن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في طرقات المدينة ليلا فسمعه يقرأ بالليل فجلس بجانب داره حتى انتهى من قراءته، فلما أصبح قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي ولحزنت. عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر على الأقل من العصبية الوطنية، احموه دفعوا عنه لأنه أدخل مصر في الإسلام في الوقت الذي يقولون فيه أجدادنا الفراعنة، والفراعنة الذين لعنهم الله وخرب ديارهم وأنزل عليهم صوت العذاب، في هذا الوقت ننسب إلى هؤلاء ونقول على عمرو بن العاص كلب؟ عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قواه شيخنا الألباني رحمه الله: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يطلع في الآخر كلب. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمرو بن العاص فقال: البس درعك وأتني بسلاحك. فجاءه فقال: إني أريد أن أرسلك إلى مكان كذا وكذا، غزوة يعني في سبيل الله، وأزعب لك من المال زعبة صالحة، تاخد لك قرشين من الغزوة دي. قال: يا رسول الله، ما على المال تبعتك، إنما تبعتك على الإسلام. فقال: يا عم، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه صالح، ثم يقول هذا إنه كلب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بسند حسنه الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة عن عمرو بن العاص قال: فزع أهل المدينة فزعا، فالتفت فإذا سالم مولى أبي حذيفة قد امتشق سيفه. قال: ففعلت مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، ألا ترغبون إلى الله ورسوله؟ ولا يكون فزعكم إلا إلى الله ورسوله؟ ألا تفعلان ما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ لما سالم مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص. طب جاب كلب وحمار دي منين؟ من الرواية التي رواها الهالك الذي قال فيه الذهبي: هالك لا يوثق به، الشيعي المحترق لوط بن يحيى، ده هو اللي روى الحدوتة دي وألفها أو نسبها إلى آخرين. إن لما حصل الخديعة وإن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى لعمرو بن العاص: مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال له عمرو: ومثلك يا أبا موسى كمثل الحمار يحمل أسفار. قلنا الرواية ساقطة كلها، ما حصلش الكلام ده أصلا. طيب، سلمنا أنه حدث ورواه البخاري ومسلم. هذه فتنة، وكانت فتنة شعواء، لم يستطع العقلاء أن يفعلوا مع العوام شيئا فيها، لا علي بن أبي طالب يدري يعمل حاجة، ولا طلحة، ولا الزبير، ولا عائشة. عائشة رضي الله عنها التي أقنعها طلحة والزبير في يوم الجمل، وسميت موقعة الجمل نسبة إلى جمل عائشة التي كانت تركبه، وقتل هذا الجمل. وفي هذا اليوم قتل من المسلمين 70,000 في يوم واحد، فلك أن تتصور حجم الفتنة الكبيرة. 70,000 يروحوا في يوم واحد في هذا الجو المدلهم المكفهر المظلم، واحد قال لواحد: يا كلب يا حمار. وارد ولا مش وارد؟ وارد. فإذا قالها إنسان في ثورة غضب أيلصق به هذا اللقب؟ واحد شتم واحد مرة في عمره كله، قال له يا حمار، يبقى يفضل اللقب ده لازق له طول العمر، تعالى يا حمار، روح يا حمار. من يقول هذا في العالمين إلا رجل في قلبه غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بقى العفيف اللي كاتب الكلام ده، العفيف الذي لا يعرف لسانه سب ولا شتم أبدا، ولا تشتم عمره. تلصق هذه الألقاب التي يستنكف منها العوام الطغام أشباه الأنعام، وتلصق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده على فرض أنه صح، ناس بيقتلوا قتل، الأرض بتشرب دم وشابعت شرب دم، واحد شتم واحد قال له يا كلب يا حمار. غريبة يعني في الفتنة دي، حتى لو كان مخطئا فيها يوم ياخد الكلام ده صفحة كاملة، يقول لك الذي لا يعرفه الناس عن عمرو بن العاص، وطلعوا إنسان فاجر فاسق داعر أفجر شارون أحسن منه. شوف شارون ده، لما تقرأ سيرة شارون تقول: إخوات، هذا تقديرنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أمانة لأصحابي، فإذا مت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الجهاز المناعي الذي يمنع الشر كله عن الأمة يعاملون هذه المعاملة. حجاج بن يوسف الثقفي لما تعدى على أنس بن مالك وعامله بطريقة لا تليق، قال أنس: والله لو كنت من أتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس، لو كنت من أتباع موسى لحملني اليهود على الرؤوس. إن العقوق من شر الخصال، وهذا عقوق في الذروة، أن يعق هذا الجيل الفريد الذي لا نمتلك جيلا محترما ننظر إليه غير هذا الجيل، وكل الأجيال المحترمة التي جاءت بعد ذلك إنما كانت تنظر إلى هذا الجيل لأنه هو الأصل. فإذا جاز أن يهدم هذا الجيل هدم الإسلام كله. ورحمة الله على الإمام مالك عندما تكلم في أمثال هؤلاء فقال: هؤلاء إنما يريدون سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على ذلك، فسبوا أصحابه وقالوا له صحابة سوء. لما يكون له صحابة سوء يبقى هو كويس، لكن لا يجرؤون على سب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. فإذا أراد رجل أن يسبك شتم صاحبك واتهم صاحبك بكل ألوان الفساد، وانت راضي عنه يبقى انت زي. فينبغي أن يحاسب هؤلاء، وينبغي أن يوقفوا على حد لوجه الله حتى لا تأتي الطامة الكبرى. اتقوا الله يا ولاة الأمر وخذوا على أيدي السفهاء، نحن جميعا في سفينة واحدة، لو تركناهم يخرقون أسفلها بزعم أنهم ملاك الأسفل لغرق الذين في الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المثل المشهور: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين من أسفلها إذا أرادوا الماء مروا على الذين من أعلى، فقالوا: لو نخرق في نصيبنا خرقا فلو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كلامنا الآن لأصحاب الضمير الحي، للذين يجدون في السير إلى الله وعندهم رغبة في تصحيح مسارهم، فنقول لهم إن المحاسبة لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن تقايس بين نعمته وجنايتك، وهذا الركن تستعين على تحقيقه بثلاثة أشياء. الشيء الأول نور الحكمة، والشيء الثاني سوء الظن بالنفس، والشيء الثالث التمييز بين النعمة والنقمة. فإذا تحققت بهذه الأشياء الثلاثة سهل عليك تحقيق الركن الأول، أنك تعمل قياسا صحيحا بين نعمة الله عليك وبين جنايتك على نفسك بتخطي حدوده، وتسأل نفسك سؤالا واضحا وينبغي ألا تخدع نفسك في الجواب: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نريد جواب، ما الذي غرك به تبارك وتعالى وتخطيت حدوده؟ ألأنه لا يراك فغافلته؟ لا، هو البصير الذي لو وصل بصره إلى شيء لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. قلت ما لا يرضيه ألأنه لا يسمع؟ لا، هو السميع، سبحان من واسع سمعه الأصوات. ألأنه لا يعلم ما في نفسك؟ هو العليم. قل لي ما الذي غرك به؟ حلمه أنه لا يعاجلك مرة، أول ما تخطئ يعاجلك بالعقوبة فاغتررت بحلمه وستره عليك. أفيفعل هذا كريم أم لئيم؟ كلما مد لك الحد تغتر به. ما الذي غرك به؟ أعاجز أن يأخذ بناصيتك؟ لن تجد جوابا قط إلا أن تقول أنا لئيم، أنا مخطئ، أنا لا أستحق شربة الماء. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ الذي غرك أنه خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هو ده اللي غرك؟ يعني هذه النعم تشكر عليها ولا تتجرأ وتعدي الحدود؟ المقايسة تكون هكذا، تنظر إلى ما أنعم به عليك وتنظر إلى عبادتك. الجواب معروف. طيب أنا غلطان ومخت وأريد أن أصحح مساري، فكيف يسهل علي عقد هذه المقارنة وبعدين أعمل عملا إيجابيا اشتغل صح؟ قال لك تنتظم مع ثلاثة أشياء. الأول نور الحكم اللي هو العلم الذي تميز به بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب، والذي تميز به بين درجات الأعمال، فتترك الأقل في الدرجة وتفعل الأكثر في الدرجة إن حصل تزاحم، يتأخذ يدي يدي تبقى عارف كيف تختار. أي تاجر في الدنيا لو دخل السوق وجد نوعا من أنواع البضاعة، البضاعة دي الألف يكسب 50 وبضاعة أخرى الألف يكسب 20، ليس هناك تاجر في الدنيا يعقل يقول لك أخذ أمه 20 وأسيب أمه 50، مع أن أمه 20 مكسب برضه. إمتى يأخذ أمه 20؟ إذا لم يستطع الوصول إلى البضاعة اللي تكسب 50، والتجار المفلحون سبقوه إليها، فيعمل إيه؟ يأخذ أي حاجة. يبقى إذن ما نزل إلى الأقل إلا عند التزاحم، تزاحمت تجارتان بضاعتان، لما حصل تزاحم خدوا 50، ما لقاش 50 ليأخذوا 20. أنت كرجل مفلح جاد في السير إلى الله عايز توصل، عندك صيام، قراءة قرآن، صلاة، وإذا صم لم تستطع الوفاء لا بالقراءة ولا بالصلاة، حصل نوع من التزاحم، تزاحمت عبادتان، قدرت تعملهم الاثنين؟ تمام، عجزت، اخذ افضل عباده في الاثنين. هو ده نور الحكم يميز بين الحق والباطل والخطا والصواب، ومش كده فقط، انما حتى في الاعمال تعرف بها الدرجات دي، تاخذ بها 20 درجه، تاخذ بها 30 درجه، تاخذ بها 50، لازم تاخذ واحده بس من دول تاخذ اعلاها، وكان الصحابه كذلك. فصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان لا يصوم تطوعا كثيرا، كان يضرب عن صيام التطوع إلا لماما، فقل ما تراه صائما صيام تطوع. فقيل له في ذلك، وأجر الصيام من صام يوما في سبيل باعد الله بينه وبين النار كم خندق، في بعض الوقت 70 خندق يترك مثل هذا الأجر العظيم. فقال ابن مسعود وسئل عن ذلك فقال الصلاة وقراءة القرآن أحب إلي والصيام يضعفني عنهما. هذه مسألة مواهب، رجل عنده جلد وقوة ممكن يجيبهم كلهم مع بعض، رجل لا يستطيع أن يصوم لأنه ضعيف البنية خلاص لا يعير بأنه لا يصوم صيام التطوع لأنه اختار عملا آخر هو عنده أرجى، ده صلاة في مقابل صيام، والصلاة تمتاز بأن فيها قرآن، يبقى أصبح صلاة وقرآن الاثنين مع بعض في مقابل صيام. يبقى لما حصل نوع من التوازن ده هو اختار عبد الله بن مسعود الأكثر،
يبقى إذا نور الحكمة ونور العلم والذي يميز لك حتى في هذه المرتبة من العلم. يبقى إذا لابد أن تتعلم. والحكمة اسم جامع لكل خير سواء كان قولا أو فعلا. وقد قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكرر لفظ الحكمة مرتين ولم يضمر في الموضع الثاني، ولم يقل ومن يؤتها يؤت خيرا كثيرا، للتنويه بها، للتنويه بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إليهما. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فأريد أن أنبه على الإخوة الذين يتخطون الرقاب في صلاة الجمعة، مما يسوءني جدا أن يكون رجلا متسننا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وقال للرجل اجلس فقد آذيت، وأذى المسلم حرام على كل حال، ومع ذلك يتخطى الرقاب، يأتي في أخريات الناس ويريد أن يكون في وسط المسجد أو في الصف الأول. أنا بقول للإخوة دول يتقون الله تبارك وتعالى، لأنهم آذوني الجمعة دي أشد الأذى، لأن أنا نبهت الجمعة اللي فاتت والجمعة اللي قبليها، ومع ذلك برضو يدخل ويتخطى الرقاب وهو يعلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأنا أرجو يعني ألا أضطر إلى تكرار مثل هذا التنبيه مرة أخرى. أنت جاي آخر الناس، اجلس حيث انتهى بك المجلس، وأنت تعلم أن المسجد يوم الجمعة مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات يكون مسجد مكتظا بالناس، والناس يأتونه من الساعة 9 صباحا، فغير معقول أن يأتي هو قبل الأذان، بل بعد ما أنا أصعد إلى المنبر أو أي خطيب يصعد المنبر ومع ذلك يتخطى الرقاب وعايز يوصل نصف المسجد. أخونا هذا لا يجوز ولا يليق أي صورة بتقدموها للإسلام. مسجد برضو فيه ناس عوام جايين برضو علشان يستفيدوا، لما يرى الإخوة أصحاب اللحى اللي لحية تصل إلى سرات عمال يتخطى الرقاب، والمسألة دي معلومة إنها بالنسبة للمسلمين، أي صورة تقدمونها للناس؟ ينبغي أن يكون يعني الناس في هذا المسجد على الالتزام الكافي. ده اسم مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، معروف أنه يقول لك مسجد سني، المفروض أي إنسان يأتي لأول مرة عشان يسمع حاجة في المسجد يرى سلوك أهله على المستوى المطلوب من السنة. ولما يكون الأخ بيخالف في هذه الجزئية يبقى الراجل اللي احنا بنتكلم عليه في الخطبة معذور، الراجل جاهل ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة، خلاص يبقى يعني. فلذلك أنا أرجو يا إخواننا ألا يعني نرى هذا المنظر المزعج المخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. ذكرنا في الخطبة أن الركن الأول من أركان المحاسبة يستعان على تحقيقه بثلاثة أمور. أول شيء هو نور الحكمة اللي هو العلم. بعض الناس يقول أنا لست طالب علم وأنا غير متفرغ لطلب العلم،
أنا رجل تاجر أو طبيب أو صيدلي أو فلاح أو عامل أو صاحب أي مهنة وليس عندي كتب وليس عندي دماغ لاستيعاب ولا الكلام ده، فكيف أحقق هذا؟ نقول إن لم تكن عالما أو طالب علم فالزم عالما أو طالب علم، كالمريض الذي يلزم طبيبا. أي إنسان عنده مرض مزمن بيكون له أيضا طبيب مختص دائم يستشيره في أي شيء يطرأ على صحته، أي حاجة تطرأ على صحته يبقى المستشار. كذلك ينبغي عليك إن كنت تريد النجاة غدا أن تلزم من يعرفك علامات الطريق، لا تدخل من هنا وامضي، ادخل من هنا ولا تمضي. الذي يعرفك هذا هو أهل العلم. الحاجة الثانية سوء الظن بالنفس، لأن حسن الظن بالنفس يمنعك من كمال التفتيش. إذا كنت تحسن الظن بنفسك فعن أي شيء تفتش وأنت راض عن نفسك؟ وأجهل الناس من ظن بنفسه خيرا، هو لا يعرفها إذن. وقد تكلمنا في المرة الماضية عن النفس وعن حقيقتها كلاما مجملا، وأن النفس الأصل فيها أنها جاهلة ظالمة، جاهلة ظالمة. أما جاهلة فقال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه الجهل، الجهل ده بيزول بالعلم، والظلم يزول بالعلم أيضا. فإذا كان عالما لم يكن ظالما، وفي آخر آية الأمانة: إنه كان ظلوما جهولا. هو أصلا ظلوم وجهول. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم باغ جهول. وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل، وظن بها السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس بها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فلا تظنن بربك ظن سوء، اعتراض على القضاء والقدر والدفع عن النفس، نزلت مصيبة ليه يا رب؟ اشمعنى أنا عملت إيه؟ إذن أنت مبرأ وربك ظالم، لأنه عاقبك بما لست له بأهل. هو ده معنى الكلام، وهذا هو عين الظلم، أن تتهم من أفعاله كلها حكمة وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها علا، وتبرئ نفسك الحمقاء التي هي أصل الظلم والجهل. فلأجل هذا لا تحسن الظن بنفسك أبدا، ومهما فعلت من خير فارجع إلى نفسك، قل لعلك لم تحقق الإخلاص، بشرط أن يكون خوفك من الخوف الإيجابي، لأن احنا مش عايزين يخلط المرء ما بين سوء الظن والوسواس، لأنه لو احتقر نفسه على طول الخط ولم ير لها حسنة لم يعمل. وده أحد الأسباب أو أحد الأخطاء في المنهج الصوفي في التربية، فرق بين الحق والباطل شعر شعر. هم يقول لك إن اعتقدت أنك مخلص في عملك فقد بطل عملك. لا، المسألة ليست إلى هذا الحد. أنا أظن بنفسي السوء، يبقى أنا مطلوب أن أنا أطلع لفوق، لعلي لم أحقق الإخلاص، لعلي لم أجرب، أو ما أدخل في الخوف الإيجابي، الخوف الإيجابي الذي يدفعك إلى مزيد من العمل، وليس الخوف الذي يقعدك عن العمل ويدخلك في دائرة اليأس. ما أنا لو اعتقدت أنني لا أستطيع تحقيق الإخلاص أبدا في أي عمل من الأعمال سأدخل دائرة اليأس حتما. كل ما أعمل عمل أعتقد أنني غير مخلص. لحد إمتى؟ ده الرجل إذا بذر بذرا وبيزرع أرض سنة واثنين وثلاثة وما طلعتش بسيبها، يرى أن الإنفاق فيها ضرب من الخسارة الفادحة المستمرة، النزيف المستمر للخسارة. لا، الإنسان يعرف نفسه لكن يطلب المزيد من التوفيق، المزيد من إجادة العمل، يقول لعلي لم أخلص، لعلي لم أجرد، يبقى أنا أعمل أحسن من كده. فهذا فعل المزيد من العمل، لكن أقول أنا مستيقن أنني لست بمخلص في أي عمل من أعمال، ده هيدخله في اليأس قطعا. فهؤلاء يقولون من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. كما قلت الكلام ده كلام فارغ وكلام مضاد للنصوص، لأن الإخلاص إما أن يكون ركنا أو شرطا، وكلاهما يحبط العمل بدونه، بدون الإخلاص كلاهما إذا لم يوجدان في العمل حبط العمل وسقط. إخلاص إما أن يكون جزءا من الشيء لا ينفك عنه، فهذا يقال فيه الركن، يقال فيه الركن، فالركن جزء من حقيقة الشيء لا ينفك الشيء عنه مطلقا، لأنه ركن. كرسي ده بأربع رجول، شلنا منه رجل لا يستقر، يبقى كل رجل من الأرجل دي أركان، ده ركن وده ركن وده ركن وده ركن، تمام؟ زي الركوع والسجود بالنسبة للصلاة، الركوع جزء من الصلاة، السجود جزء من الصلاة، تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة، القيام في الصلاة جزء من الصلاة، دي كلها أركان، تمام؟ الشرط جزء خارج عن الشيء ولا يتم الشيء إلا به، زي الوضوء بالنسبة للصلاة. فهل الوضوء جزء من الصلاة؟ لا، ليس جزء، ولكن الوضوء شرط لصحة الصلاة. فإذا صلى رجل صلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، فإذا لم يقم في الصلاة مع القدرة على القيام فصلاته باطلة، إذا لم يأتي بالركوع أو السجود فصلاته باطلة. ومنهم من يلحق التسليمة بالأركان، وهم كثير من أهل العلم، وبعضهم يقول لا التسليمة لا، بل لو أحدث بعد نهاية صلاته تمت صلاته. وقد نكت عليهم بعض العلماء الذين قالوا ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم؟ فسوى الصلاة لازم يخرج منها يقول السلام عليكم ورحمة الله عشان يطلع من الصلاة بتسليمة واحدة، إذا سلم تسليمة واحدة ثم أحدث فقد تمت صلاته خلاص، ولا يشترط الإيه؟ التسليمة الثانية. فدي كلها أركان، أدي إحنا بنقول باطلة باطلة باطلة. طيب إذا صلى ولم يتوضأ فصلاته باطلة، ليه؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة وإن لم يكن جزءا من الصلاة، يبقى الركن والشرط يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، يفترقان في كون الركن جزءا من الشيء والشرط خارج عن الشيء، ويتفقان في بطلان العمل بدونهما، تمام كده؟ نرجع للإخلاص، هل الإخلاص جزء من الشيء لا ينفك عنه ولا هو خارج عن الشيء؟ سواء قلت هو جزء من الشيء كركن أو قلت ليس جزءا من الشيء كشرط، هما الاثنين متفقين في سقوط العمل بدونهم. فإذا كان الأمر بهذه الخطورة وأن الأعمال كلها لا تقبل إلا بالإخلاص، فكيف يكون تحقيقه عزيزا هذه العزة، بل تحقيقه كيف يكون مستحيلا على هذا الكلام؟ من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، أي عسر أكبر من هذا؟ وقد تكفل الله عز وجل لنا برفع الحرج فقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، فأي حرج أعظم من أن يصعب عليك تحقيق ما هو ركن أو ما هو شرط؟ لا، بل تحقيق الإخلاص سهل. وقصة أصحاب الغار الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة دليل على ذلك، لما قالوا ادعوا الله بصالح أعمالكم، هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون أن هذا من صالح أعمالهم ومما أخلصوا فيه ولا لا يعلمون؟ كانوا يعلمون، ولذلك ميزوا هذه الأعمال عن سائر أعمالهم التي عملوها، وتحقق ذلك بأن الحجر تحرك، لأن لو أن رجلا دعا بدعوة لم يخلص لله عز وجل في العمل فيها ما تحرك الحجر. فالذي أعلمنا أنهم أخلصوا في هذا العمل حركة الحجر. إذن الإخلاص تحقيقه سهل، ولكن الفرق بيننا وبين هذا الغلو إن الغلو ده بيدفع لدائرة اليأس، خلي البني آدم عاجز خلاص، أنا رايح في ده رايح في ده، طب أخرتها إيه؟ أخرتها النار خلاص. تعرف اليأس ما يعملش حاجة، يقول خلاص أنا داخل النار داخل النار، أنا أتمتع بقى براحتي بقى وأقتل وزني وأسرق وأشرب وأعمل الكلام ده، ما خلاص. ولذلك كان من أصول التربية ألا تغلق الباب إغلاقا كاملا على المربى، تضيق عليه بس تديله فرجة، قفلش عليه تقفيل كامل يجي يهرب ما يلاقيش مكان، اديله مكان. يعني مثلا بعض الناس ابنه كان بيدخن سجاير، بيدخن من وراه قدام اصحابه هات يا ضرب، طبعا هو بيشرب سيجارة لانه راجل وبيطلع الدخان من خياشيمه عشان هو ابن ابوه، والولد لما يحب يحقق ذاته كده في المجتمع الفاسد يرى ان شرب السجاير ارنانة وجدعانة، واد جدع بقى وبينفخ بقى والكلام ده ويرفع السيجارة كده، هو بقى في الوقت اللي ابنه عامل راجل مسكه بعطر كرامته وراح طبعا البيت كمل عليه. كانت ايه النتيجة؟ الولد لما كان بيشرب من وراه كان هناك بقية من احترام، خايف من ابوه، عامل له حساب، فبيعمل حاجة من وراه اما احتراما واما خوف. هذا الاب الاحمق ازال حاجز الاحترام والخوف عن الولد، ما هو خلاص ابوه يعرف ان انا بشرب، خلاص اشرب في البيت، هو اللي عايز يعمله، طالما انه بيستتر منك يبقى لسه عامل لك احترام، طب ما تستغل المسألات تعرف تربي صح. ممكن ادخل يا ابني والله يعني بلاش نقول والله عشان هنعرض، لان التعريض لا يجوز فيه الحلف، لما تيجي تعرض اوعى تحلف، لو حلفت انقلب التعريض الى كذب، لقوله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك صاحبه رواه مسلم، وليس على ما قصدته انت، والتعريض انت معتمد على الايهام فيه، هو صاحبك فهم حاجة وانت تقصد حاجة، حلف يبقى اللي صاحبك فهمه عنك هو ده السادت، وانت اللي فهمه عنك مش هو الحقيقة، يبقى دخلنا في الكذب، يبقى ما تحلفش. قل له كان في يعني ولد بيقول ان فلان بيدخن، قلت له ابني لا يمكن، انا ابني يدخن برضه، انا ابني رجل صالح وابني ولد متربي، ثم تكبر فيه المسألة دي، وده ضرب يجوز اقترافه، ده يجوز اقترافه، لأن رفع هذا الفساد يشبه رفع الفساد في الصلح بين المتخاصمين الذي يجوز فيه الكذب من أجله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الكذب لا أعدهن كذبا، من ضمن الثلاثة كذب الرجل بين المتخاصمين. خلاص برضو ما انتش مستريح للكلام اللي بقوله وحاسس كده انها عملية، اعملها انت واحد صح، قل له قل لي كذا وانا اقول لك كذا، قل لي ابنك بيدخن اقول لك لا يمكن، وتروح تقول له فلان الفلاني قال لي كذا قلت له لا يمكن، صادق ولا لا؟ بس انا اللي مألف المسرحية دي، انا اللي عامل الحدوتة دي، خلاص اذا كان يعني انت مش عايز تعمل المسألة الاولانية لا بأس ان انت تعملها بينك وبين واحد صاحبك وتفهمه المسألة دي عشان تنقل الحوار الذي جرى بينك وبين صاحبك. فده يبقى نوع من ايه؟ ده نوع من انواع التربية اللي المفترض الواحد يعني يراعيه في النظر في النفس الانسانية. فاحنا عايزين نقول يا جماعة سوء الظن ليس معناه انك انت تدخل في دائرة اليأس، لا، انا ظلوم وجهول وفاتني علم كثير، وحتى بعض العلم الذي بلغني ممكن اظلم فيه اما بالتقصير عنه او بالزيادة فيه. يعني انا دخلت الصلاة صليت الله بتكبيرة الإحرام وسرحت في الملك، سلمت وما عرفتش أنا قريت ولا الإمام قرأ ولا الكلام ده، أخذ قد إيه في الصلاة ديت؟ نقول مثلا 1/10، 2/10، والثمانية راحوا فين؟ سأحاسب عليه، ظلمت نفسي ولا لا؟ يبقى ظلمت نفسي، أمرت بأمر فقصرت فيه، هذه نوع من أنواع الظلم، أو أمرت بأمر فزدت فيه، يبقى دخلنا في البدعة، تنزل تحت تبقى معصية، تطلع فوق تبقى بدعة. خلاص الصلاة تكبيرة الإحرام مرة واحدة، أنا كبرت 3 من باب الاحتياط، إذا دي ما نفعتش تنفع اللي بعديه، دي ما نفعتش اللي بعديه. السجود مثلا أسجد سجدة الأولانية على وجه خصوص ربع ساعة، والسجدات الباقية على حالها. طب مين اللي قال لك طول السجدة الأولى؟ زي ما كتير برضو من الأئمة اللي بيصلوا آخر سجدة في الصلاة ما يرضاش يقول. ليه يا عم مطول السجدة الأخيرة دي ليه؟ عايز أفهم. مفروض إن السجدات بتكون متساويات، تمام، قريبة من بعضها، يصلي عدل 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 وبعدين يجي في الآخر خالص والسجدة الأخيرة سجدة الوداع بقى، ودع الصلاة، فمش عايز يقول. طب السجدة اللي انت طولتها دي التطول ده جبته منين؟ ملوش مستند، يبقى بدعة. يبقى للشيطان في عمل كل إنسان نزغتان، نزغة إلى معصية ونزغة إلى بدعة، يا يخليه يقصر ما يجيبش الأمر على وجهه، يا يخليه يزيد على تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندما آتي لعملي أسيء الظن بعملي الإساءة القريبة اللي تخليني ما أدخلش في دائرة اليأس. يبقى إذا نور الله قلبك بنور الحكمة وجعل لك فرقانا تفرق به بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وأسأت الظن بنفسك، حينئذ لابد أن تميز بين النعمة والنقمة. وإذا ما عرفتش تميز بين دية، ضاع الركن الأولاني اللي احنا عمالين نتكلم فيه بقى جمعتين، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. طيب، رجل لا يفرق بين النعمة والنقمة سيضع الشيء في غير موضعه، يبقى ظالم. ولنأخذ مثلا مثالا أو مثالين. المطر الغيث ده نعمة ولا نقمة؟ نعمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، إن إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل مستن المطر، تمام. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. نزل له المطر مستبشر وفرحان، حجز عنه المطر مبلس واقف حيص بيص مش عارف يعمل ايه. هذا المطر الذي هو نعمة للغيظ، لان طبعا ايه المطر، كلمة المطر ما جاتش في القرآن الا في الخسف والعقوبة، فامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، وامطرنا عليها حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. فالمطر ما جاش في القرآن إلا في الخسف والعقوبة. حتى الآية بتاعت النساء، اقترن المطر بأذى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، فقرن المطر بالأذى برضه كما. إنما الغيث هو المعبر عنه بالرحمة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فهذا الغوث أو الغيث الذي ينزل من السماء رحمة، ومع ذلك روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما كرب له وظهر على وجهه ويروح ويجيء. فقلت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وفرحوا رجاء أن يمطروا. فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقيل بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. فهؤلاء قوم هود لهم عاد، قالوا هذا عارض ممطرنا، العارض هو الغمام الموجود في السماء، ولأنهم جهلة لا يعرفون التمييز ما بين النعمة والنقمة فظنه عارضا يمطرهم. فقال الله عز وجل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الولد نعمة ولا نقمة؟ نعمة وقد يكون نقمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. يبقى العبد إذا كان في نعمة ثم هو لا يتقي الله عز وجل فيها، ومع ذلك يوسع الله عليه ويرخي ستره عليه، فهذا استدراج. فالعبد الذي لا يميز بين الاستدراج وبين النعمة فهذا لا يمكن يحقق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. كان المشركون يرون إن رزق الولد والمال والكلام ده مع ما هم فيه من الكفر من النعمة، فأبطل الله عز وجل هذا الظن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال الله عز وجل لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، لا ابنك هيقربك مني ولا مالك هيقربك مني إلا من آمن. فالنهاردة أي نعمة ينعمها الله عز وجل على العبد كما قلت في المرة الماضية، فإن قام بحقها فهي نعمة وإلا فهي حجة، حجة عليه إذا لم يقم. طيب التمييز ما بين النعمة والنقمة، هل هناك ميزان فاصل كده ولو ميزان كلي؟ مش لازم يكون يعني ميزان دقيق، كلي أغلبي يعني، ممكن نميز بين النعمة وبين النقمة؟ وهو الشكر والقيام بطاعة الله عز وجل. عشان كده يقول لك مواسم الخير إن انتهت فأدت إلى خير كان خيرا له وكان علامة من علامات التوفيق في أداء العبادة. يعني إنسان ذهب إلى الحج، رجع من الحج كان بيحلق دقنه خلاص التحق مثلا، واحدة كانت كشفة وشها انتقبت مثلا، واحد كان حاطط أموال بنوك ربوية أو جاي مطلعها، واحد آذى جيرانه، واحد كان بيعامل مراته وعياله وحش، واحد كان عد المعاصي زي ما انت عارف. فأتى من هذه المواسم مواسم الخير وكان أفضل من ذي قبل أن يذهب، فدي علامة توفيق. يبقى العبد أن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة استخدمها في مراضي الله، قام بما أوجبه الله عز وجل عليه من الشكر، ده ضابط كلي في الدلالة على إيه؟ إنك أنت جعلت النعمة نعمة. لكن الرجل بيهنبك وطالع ويمين وشمال ومفيش حاجة واقفة وشايل السلم بالعرض عمال يزحف كل اللي قبله ولم يترك معصية إلا يفعلها، يقول لك أنا قلبي زي اللبن الحليب، ها قلبي أبيض خالص وأنا هدخل الجنة قبلك وانت بتصلي بس قلبك اسود، يقول هذا الكلام زي ما كثير من العام بيعمله. فهذا هو الذي لا يميز بين النعمة والنقم. اول ما تنزل عليه مصيبة ما هو مش عارف دي نعمة ولا نقم، يجي له مال يفرح بيه ويتصور ان الدنيا زهزهت له وكده. والله تبارك وتعالى قص علينا في القرآن القصص او ذكر لنا الآيات التي ينبغي ان يعتبرها اولو الالباب. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما نزل عليه مصيبة قال أنا تبت خلاص آخر مرة، بس ما قالش فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مال بالجروف، عيال زي الأرانب، الضياع وأموال وسمي زي ما انت عايز. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. خلي بالك بقى لماذا حمد الله عز وجل نفسه بعد قطع دابر الذين ظلموا؟ قال لك حاجتين عند التأمل وممكن تزيد كمان لو انت قعدت تتأمل وتفتش هتطلع. الحاجة الأولانية ليستيقن الذين آمنوا ويزدادوا إيمانا بقوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأن صولة الظالمين لا بد أن تنتهي ولا بد أن ينتصر الحق في النهاية. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله لقوي عزيز. فالذين ظلموا لو ترك لهم المسألة إلى آخر الشوط لسأل الذين آمنوا أنفسهم أين وعد الله، فيم يهلك دابر الذين ظلموا، لأن هذا وعد من الله عز وجل، لأنه لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين ولا يرضى عنه. الحاجة الثانية أن بقاء الذين ظلموا شقاء للذين آمنوا، وإهلاكهم رحمة، فحمد الله عز وجل نفسه أنه أهلك الذين ظلموا لصالح المؤمنين. أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل قولا صريحا واضحا: والآخرة عند ربك للمتقين. فلما ترى العبد بقى مقيم بقى على معاصي الله عز وجل مع ما فيه من النعمة ومن الستر، مش مفضوح، غاب 20 سنة، واحد سارق لما كان على أيام عمر بن الخطاب، وبعدين فعايزين هيقطعوا ايده، قال دي أول مرة سرق، قال له كذبت، إن الله لا يأخذ عبده من أول مرة. ده بيسرق بقى 20 سنة، حرام بقى 20 سنة، بيزني بقى 20 سنة، يشرب الخمر بقى 20 سنة، ومع ذلك ما فيش حد يعرف عنه حاجة. ما أحلم الله، يرخي عليه هذا الستر فيغترون بهذا الإرخاء ويغترون بهذا الستر ويدفعهم إلى مزيد من المعاصي. أنا عمال أقرأ عن اللي بيقول لك الإفطار الفاخر في سجن طرق، فقلنا بقى نشوف يعني الناس اللي هم يعني جربوا البرش والكلام ده، دول بقى بيتسابقوا على الإفطار من المطاعم الكبرى، ده يجيب كباب وده يجيب كافيار وده يجيب بتاع ويجيب بتوع والكلام ده، ويأكلوا بقى الحاجة تيجي ساخنة طازجة، وفي المزرعة هناك يعني حاجة آخر تمام، السرائر النظيفة والمراتب المشفشفة والعلاج الممتاز والكلام ده. كل واحد من دول بقاله 15-20 سنة 10 سنوات حرام. إذن الستر مرخى عليه 10-15 سنة، ومع ذلك ينكشف. ليه؟ لأنه ما انتبهش، غبي. لما يعمل معصية ويفوت منها المفروض يقع، هو عارف يقينا أن الله لا يرضى بذلك، فبيستره، مش راضي ويستره، بيمدله الحبل لعله يرجع، ويستره لعله يرجع، لعله يرجع، ما رجعش خده. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أخدوش إلا بعد ما يكبر، اللي عايز يعاقب عقوبة صارمة يسيبه وهو شباب، يهنبك ويجيب من هنا ومن هنا وكل حاجة وكون ثروة جبال ويسيبه، لحد ما يجيله الضغط والسكر وتصلب الشرايين ومش عارف يمشي والكلام ده، ومش ماشي إلا بالمسكنات والعلاج، يقوم المصنع محروق، ماس كهرباء، المجني عليه ماس كهرباء، اتحرق المصنع اللي كان يساوي ملايين اللي عمله في شبابه. قال طب ده عنده ضغط وسكر وشرايين والكلام ده، وما يقدرش يفحد الفاس، ولا يقدر يلف في الدنيا كلها عشان يعمل بقى صفقات ويعمل بتاع ويجيب مكن والكلام ده، خلاص يسيب الحد ما يعجز، لانه لما ياخده هو شباب يقول لك معلش زي بعضه، انا لسه شباب وعندي صحه، اتحرق نجيب. لا، بعد ما يوصله كده وهو غير قادر على انه يعيد الكره مره اخرى ياخد ده، ساعتها بقى يجيله بقى ذبحه، يجيله شلل رباعي، يجيله شلل نصف، يجيله اي حاجه. ليه؟ لان هي دي كلها كانت حياته بالكامل، فحياته بالكامل انتهت، مع ان الله عز وجل علم الذين امنوا قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك لا تأس عليه، واللي جاي لك ما تفرحش به، لأنه ممكن يروح زي اللي فات ولا تنتفع به. فإذا نظرت إلى الماضي وتحسرت، ونظرت إلى المستقبل وتمنيت، ضاعت نفسك. وانت عارف النفس بتذهب بالفرح والحزن، فرح الشديد يذهبها ويضرها، والحزن الشديد يذهبها ويضرها، فالأسف على ما مضى والتطلع الشديد لما يأتي، لا سيما إذا كان إتيانه بعيد أو مستحيل، يضيع المرء ما بين الأسف والأماني. فيبقى العبد إذا ميز بين النعمة والنقمة بهذا الضابط الكلي مع نور الحكمة اللي هو الأصل ومع سوء الظن، هذا يعينه على تحقيق الركن الأول من أركان المحاسبة، أن تقايس بين نعمته وجنايتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.